بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مختصر الإمام الخرقي في فقه الحنبلي كنا في الدروس الماضية نتكلم في مواقيت الصلاة وأفضل أوقات الصلاة وما يكون فيه التعجيل أفضل أو التأخير أفضل. ثم ذكر الإمام الخرقي مسألة وقال: وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس صلوا الظهر فالعصر، وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة. هذه مسألة مهمة من المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها الناس، وكثير من النساء قد يفرطن فيها وكذلك الصبيان الذين يبلغون. فروي هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق. قال الإمام أحمد رحمه الله: عامة التابعين يقولون بهذا القول. هذه المسألة إذا أن المرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بدقيقة أو دقيقتين ونحو ذلك، فإنها يلزمها صلاة الظهر والعصر ثم المغرب من ذلك اليوم. لماذا؟ لأنها أدركت جزءا من وقت العصر، وهو مقدار هذه الدقيقة ونحوها، فإن صلاة العصر تلزمها، وكذلك ما يجمع إلى العصر وهي الظهر، لأن الظهر يجوز جمعها مع العصر في حال السفر أو المرض أو الأعذار الأخرى كالمطر ونحو ذلك. فكذلك المرأة الحائض إذا أدركت جزءا ولو يسيرا من وقت العصر فإنها تصلي العصر وتصلي معها ما يجمع إليها وهو الظهر. وكذلك لو أن إنسانا كافرا أسلم قبل غروب الشمس بلحظات ونطق بالشهادتين فإن عليه أن يصلي الظهر والعصر لأنه أدرك جزءا من وقتها. قال: وكذلك إذا كان صبي بلغ، كأن يكون الصبي مثلا ولد قبل مغيب الشمس، ولدته أمه قبل مغيب الشمس بلحظات ولم يبلغ قبل 15، لم يبلغ بالاحتلام ولا بالإنبات، ولم تبلغ الفتاة بالحيض أو الحبل، فإنها تبلغ عند وصولها 15، فحينئذ تصلي لزوما فريضة الظهر والعصر لأنها بلغت قبل غروب شمس ذلك اليوم. قال: وكذلك إن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب والعشاء الآخرة. يعني إنسان أو امرأة كانت حائضا وطهرت قبل طلوع الفجر بدقائق، فحينئذ صارت طاهر، فيلزمها أن تصلي العشاء لأنها أدركت صلاة العشاء، وقت العشاء لا ينتهي إلا بطلوع الفجر، وإن كان ما بعد منتصف الليل لا يجوز التأخير إليه لكنه وقت اضطرار، وهذه منه، وتصلي ما يجمع إلى العشاء وهي المغرب، فيلزمها أن تصلي المغرب والعشاء الآخرة. وكذلك لو أن إنسانا أسلم قبل طلوع الفجر بلحظات فإنه يصلي المغرب والعشاء لهذا السبب. وكذلك الصبي إذا كان قد بلغ عند قبل طلوع الفجر فإنه يلزمه أن يصلي المغرب والعشاء. قال الشارح رحمه الله: القدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الإحرام. وقال الشافعي رحمه الله: قدر ركعة. وعلى كل فالقول بإدراك تكبيرة الإحرام هو الأولى، لأن ما دون الركعة تجب به الثانية فوجبت به الأولى، يعني تجب به الركعة الثانية فتجب به الركعة الأولى. قال: وإن أدرك المكلف من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به ثم جن، أو كانت امرأة فحاضت أو نفست ثم زال العذر بعد وقتها لم تجب الثانية في إحدى الروايتين ولا يجب قضاؤها، والرواية الأخرى أنه يجب قضاؤها. يعني إذا أدرك الإنسان من وقت الأولى من صلاتي الجمع وهي الظهر والعصر قدرا تجب به الصلاة، يعني إنسان لما دخل وقت الظهر وكبر المؤذن التكبيرة الأولى جن إنسان، أصيب بالجنون، ثم أفاق بعد أسبوع أو بعد شهر، فإنه يصلي هذه الصلاة، يصلي الظهر لأنها وجبت عليه وهو عاقل. قال المؤلف رحمه الله: المجنون غير مكلف ولا يلزمه قضاء ما ترك حال جنونه إلا أن يفيق في وقت الصلاة، فيصير كالصبي يبلغ. يقول إن الإنسان إذا جن فإنه مدة جنونه لا يطالب بالصلاة لأنه مرفوع عنه القلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فوقت جنونه لا يطالب بأداء الصلوات فيه. أما ما دخل عليه الوقت وهو صاحي ثم جن في أثناء الوقت قبل الصلاة فإنه يجب عليه لأنه وقته مكلف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فيرى بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد أن المغمى عليه حكمه حكم النائم، فلا يسقط عنه شيء من الواجبات، بل يجب عليه قضاء الصلوات والصيام مدة الإغماء عليه ولو طالت. والقول الآخر للإمام مالك والشافعي رحمهم الله قالوا: لا يلزمه قضاء الصلوات إلا أن يفيق في جزء من وقتها، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها. فهذا دليل على أن الإنسان إذا أفاق في وقت الصلاة يصليها، أو كان قبل الإغماء عليه قد دخل عليه وقت الصلاة فيقضي هذه الصلاة التي وجبت عليه. وأما القول الأول فقالوا إنه يلزمه القضاء على كل حال، واستدلوا بما روي أن عمارا غشي عليه أياما لا يصلي ثم استفاق بعد ثلاث، فقيل: هل صليت؟ فقال: ما صليت منذ ثلاث. فقال: أعطوني وضوءا، فتوضأ ثم صلى تلك الليلة. وروى أبو مجلز أن سمرة ابن جندب قال: المغمى عليه يترك الصلاة أو فيترك الصلاة يصلي مع كل صلاة صلاة مثلها. قال عمران: زعم ولكن ليصليهن جميعا. وهذا فعل الصحابة وقولهم. يقول الشارح: لا نعرف لهم مخالفا، فكان إجماعا، ولأن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في استحقاق الولاية. لكن الذي يترجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الذي ذهب إليه مالك والشافعي، وهو أنه لا يلزمه القضاء إذا أنه أغمي عليه إغماء طويلا كيوم أو أكثر، فيكون قد غرق في غيبوبته، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها. فإذا فاق وقت الصلاة فإنه يصلي هذه الصلاة. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: ومن شرب دواء فزال عقله به نظرت، فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو كالإغماء، وإن كان يتطاول فهو كالجنون. هذه مسألة من جنس ما يحصل عند إجراء العمليات، وهي التخدير الكامل الذي يحصل للإنسان، فيعطى إياه يجلس عددا من الساعات، ساعات طويلة أو قصيرة لكنها لا تطول. فيقول الشارح إنه إن كان زوالا لا يدوم فإنه لا يسقط الصلاة، وإنما يكون من جنس النوم، وذكر هنا من جنس الإغماء، والإغماء محل خلاف، لكن نقول إنه من جنس النوم، فإذا أفاق يقضي ما عليه من صلوات. قال: وأما السكر، ومن شرب محرما يزيل عقله وقتا دون وقت فلا يؤثر في إسقاط التكليف، وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله، لا نعلم فيه خلافا، لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى. يعني الإنسان لو شرب خمرا فسكر وجلس مدة سكران، فهل تسقط عنه الصلوات؟ قال: لا، لا تسقط. أو إنسان تعاطى مخدرات وبقي عدة أيام وهو يتعاطاها فعقله زائل، هل تسقط عنه الصلوات؟ لا، لا تسقط عنه، وهو مكلف يؤاخذ بكل تصرفاته وكل أعماله وكل أخطائه. فلو أنه طلق وقع طلاقه، لو أنه تبرع بماله ذهب ماله، لو أنه أقر على نفسه بجريمة أخذ بإقراره، لو أنه اعتدى وقتل غيره أو أفسد مال غيره فإنه يؤاخذ كالإنسان السليم. لماذا؟ قالوا: لأنه هو الذي اختار أن يكون على هذه الحال فيتحمل مسؤولية ما يترتب عليها، وإلا لو أسقطنا عنه التكاليف لكان كل إنسان يريد أن يفسد ويقتل ويزني ويسرق يتعاطى الخمرة ويعمل هذه الأشياء، وتكون النتيجة أنه معفون عنه لزوال عقله. لا، هو لم يعف عنه، هو مؤاخذ بكل ما يترتب على اختياره لزوال عقله، فهو الذي أزال عقله بفعله فعليه تبعات ذلك. فلو طلق وقع، لو قتل قتل قصاصا، لو سرق قطعت يده، لو زنى رجم إن كان محصنا، وحد 100 إن كان بكرا، فجميع أعماله تعتبر كتصرفات الإنسان تام الأهلية، ولا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. ثم ذكر مسألة في الأدوية، قال: إن كان الغالب من شرب الأدوية أو استعمالها هو الهلاك أو الجنون فإنه لا يباح تعاطيها ولا يحل ذلك، بل هي محرمة. وإن كان الغالب منها السلامة وفيها منفعة فالأولى إباحتها لدفع ما هو أخطر منها. وقال بعض أهل العلم: إنها لا تباح ما دام فيها ضرر، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه المسائل ونحوها من المسائل العلمية يحتاج إليها كثيرا في هذا الزمن الذي نلاحظ تساهل بعض الناس فيها، فربما يذهب الإنسان إلى الصيدلية ويأخذ بعض الأدوية التي يترتب عليها ضرر وهو لا يحتاجه لمثل ذلك، فيكون بهذا هو الذي يهلك نفسه. وتلاحظون أنه يوجد تعليمات في الصيدليات بأن هذا النوع من الدواء لا يباع ولا يصرف إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مختص وليس من أي طبيب، وذلك لأن استعمال بعض الأدوية لا بد أن يكون فيه احتراز ولا يكون إلا لشيء ضروري، لا يندفع المرض الموجود في هذا الشخص إلا بمثله، فلا يكون كل إنسان يطلب هذا الدواء أو يصرفه الصيدلي من دون وصفة طبية ونحو ذلك، فيكون بهذا جانيا على هذا الإنسان. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا للأذان، والأذان هو الإعلام بوقت الصلاة، والأصل في الأذان الإعلام كما جاء في قول الله تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، وقوله جل وعلا آذنتكم على سواء أي أعلمتكم فاستوينا في العلم. وأما الأذان الشرعي في مصطلح أهل العلم فهو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات للإعلام بدخول وقتها بألفاظ محددة جاءت من الشارع. يقول الشارح رحمه الله فيه فضل كثير وأجر عظيم بدليل ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة القيام بالأذان الذي هو إخبار الناس بدخول وقت فريضة هي أعظم الفرائض، هي الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. الإنسان ينبههم ويقول لهم يا قوم هلموا إلى الصلاة، فهذا العمل من أجل الأعمال. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء أي من الأجر والثواب المترتب على فعله لتزاحم الناس على هذا الأمر، ولا ينحل هذا إلا بالقرعة بأن يستهموا فيجعلوا سهاما ومن خرج له السهم هو الذي يؤذن. لكن الآن أو كثير من الأماكن لا يأبه الناس بهذا الأمر لأنهم لا يعلمون، لا يدرون ما يترتب على فعل هذا المؤذن من الخير الكثير والأجر العميم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواهما البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الإنسان وحده يرعى غنمه في البرية أو أنه ساكن في البادية وليس عنده أحد فإنه يؤذن في الصلاة ويرفع صوته قدر استطاعته، لا تقل ما عندي إلا أهل بيتي على 10 أمتار أو 100 متر فلا ترفع صوتك، بل ارفع صوتك قدر ما تستطيع والأرض مليئة من خلق الله، بعضهم يرى وبعضهم لا يرى، فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة، أي جن يشهدون لك والإنس يشهدون لك، وشيء يشمل الملائكة ويشمل البهائم ويشمل الحشرات ويشمل الأشجار ويشمل الأحجار ويشمل التراب، فكل هؤلاء يشهدون لك، وحينئذ لا تبخل على نفسك وتخفي صوتك، وإنما ارفع صوتك. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أخرجه مسلم. وهذا تميز لهم، وذكر كثير من أهل العلم أن هذا يكون في الموقف في عرصات يوم القيامة، والناس يزدحمون في ذلك الموقف ويلجم بعضهم العراق، فهؤلاء هم أطول الناس ويرتفعون، لأنهم انشغلوا برفع ذكر الله، هم الذين رفعوا ذكر الله بين الناس فترتفع رؤوسهم في ذلك الموقف ويتميزون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة، يغبطهم الأولون والآخرون: رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يأم قوما وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز ثلاث مهن، وهذا التميز هو أنهم يكونون على كثبان المسك في يوم القيامة، يعني يجلسون عليها مرتفعين عن غيرهم، الناس أوطأ منهم، هم على الكثبان ومرتفعون، والكثبان هذه ليست رام وإنما هي مسك. يغبطهم الأولون والآخرون، يعني يتمنى كل أن يكون مثلهم. رجل نادى بالصلوات الخمس كل يوم وليلة وهو المؤذن، والثاني هو الإمام الذي يرضى عنه جماعة المسجد، لا يكون بينه وبينهم نزاع وخصام، وإنما هو قائم بما يجب عليه ومؤد لحق الله جل وعلا في أدائه لهذه الصلاة يتقي الله. والثالث هو رجل مملوك رقيق يحافظ على عبادته لله فلا يخل بشيء منها، ويحافظ على حق سيده فلا يفرط في خدمة سيده ولا يفرط في عبادته لله جل وعلا. اختلف الناس أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ قال بعض أهل العلم إن الإمامة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه، وكذلك خلفاؤه الراشدون رضي الله تعالى عنهم ولم يتولوا الأذان، ولا يختارون إلا الأفضل، ولأن الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل، واعتبار فضيلته دليل على فضيلة منزلته. والقول الآخر قالوا الأذان أفضل، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أخرجه أبو داود والنسائي. قالوا: والأمانة أعلى من الضمان، فالمؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فالأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد. وهو دعا للأمة بالرشد ودعا بالمغفرة للمؤذنين. قالوا: ولم يتوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون لضيق وقتهم عنه، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لولا الخلافة لأذنت. وهما روايتان مشهورتان عند الإمام أحمد قال بهما جميعا. وتوقف كثير من أهل العلم في التفضيل بينهما، لكنهما عملان جليلان عظيمان. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.